الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في الدرس الماضي عند حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن زيارة النساء للقبور، وعرفنا أن هذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء، وتوقفنا في الدرس الماضي عند ذكر بعض الأدلة التي احتج بها من أجاز الزيارة. ونختم تلك الأدلة في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث طويل في شأن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع ليلا. والشاهد من الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول لهم، أي لأهل القبور؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قول يا الله السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن للنساء أن يزرن المقابر وأن يدعين بهذا الدعاء عند زيارتهن للمقابر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: قول السلام على أهل الديار من المسلمين، آخر الحديث. حين قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول لهم؟ والمخالفون في هذه المسألة ممن ذهب إلى القول بتحريم الزيارة يحمل هذا الحديث على معنى لا يخالف فيه الحديث الآخر، فإن الأصل في الأحاديث النبوية أنها لا تتعارض، والجمع بين الأدلة مقدم على ادعاء النسخ ومقدم على الترجيح. الجمع بين الأدلة مقدم، فلا بد من الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارة القبور، وبين حديث عائشة الذي في صحيح الإمام مسلم. فمن باب الجمع حملوا الحديث على غير معنى الزيارة حتى لا تتعارض الأدلة، حملوا الحديث على غير معنى الزيارة، وأن المرأة إذا مرت بالقبور قالت ذلك وسلمت هذا السلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون عند مرورها على القبور، فإن المرأة قد تمر على بعض المقابر لا على قصد الزيارة، كأن تكون المقابر في طريقها عند ذهابها لبعض حوائجها أو في طريقها في أسفارها، فإذا مرت على القبور من غير قصد الزيارة لأن القبور في طريقها فلها أن تسلم بهذا السلام، والمنهي إنما هو الزيارة، المنهي إنما هو الزيارة، أما مجرد المرور من عند القبور لغرض غير غرض الزيارة فإن المرأة لا تمنع من ذلك. فيحمل حديث عائشة على معنى لا يخالف الحديث الآخر، فقل عائشة: ماذا أقول لهم؟ يحمل على معنى إذا مررت بهم، لا على معنى إذا زرتهم، يحمل على معنى إذا ما مررت بالقبور لا على معنى إذا زرت القبور، فإن الحي ليس في ذكر الزيارة فيهمل على معنى لا يتعارض مع الحديث الآخر لا على الله زوارة القبور، هذا من باب الجمع من الأدلة. وعلى كل حديث النهي حديث صريح لا يحتمل التأويل، لا على الله زوارة القبور، حديث صريح لا يحتمل التأويل، فيه اللعن الدال على غلظ التحريم، ولا يمكن أن يحمل على معنى الكراهة، فإن الشيء المكروه لا يلعن فاعله، الشيء المكروه لا يلعن فاعله، فهو نص في الحرمة، حديث اللعن نص في الحرمة. وتلك الأدلة محتملة للتأويل، الأدلة التي ذكرناها ومرت معنا محتملة للتأويل، فيتأول المحتمل ويتمسك بالنص الظاهر، الأدلة المحتملة للتأويل تتأول حتى لا تتعرض مع الأدلة الصريحة، ويتمسك الإنسان بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل. وهنا العلامة السعدي رحمه الله في هذه التعليقات على العمدة يقول: ولهذا يحرم على النساء زيارة القبور، فقد ورد أن يصلم لعن زوارة القبور من النساء والمتقين عليه المساجد والسرج، ولعن الزوارة ثابت، وأما الزيادة في الحديث لا تثبت. قالوا هذا لا يقصر، وهذا لا يقصر عن التحريم، أي لا ينزل عن مرتبة التحريم لما فيه من اللعن. قال: واستثنى العلماء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقالوا يباح لهن زيارته، وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم نجد لذلك دليلا. استثناء قبر النبي، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. يقول رحمه الله: وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم نجد لذلك دليلا. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تمكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دونه ثلاث حوائل، ولا يمكن أحد الوصول إليه، ومن توهم أنه زاره فهذا وهم خيالي. ويعتبر لقول شيخ الإسلام بقول عائشة: ولولا ذلك، أي لا أبرز قبره، أي خشية أن يتخذ مزارا أو عيدا لا أبرز قبره، فعلى هذا القول يزول الإشكال. ولكن يحصل الإنسان زيارة المسجد والوصول إلى آثار الرسول والقرب من قبره صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. فيه الأمر بالإسراع بالجنازة والجنازة بالفتح المراد بها الميت، وبالكسر المراد بها السرير، فالكسر لما تحت الميت والفتح لما فوق السرير، والذي فوق السرير هو الميت، فالفتح لما فوق السرير وهو الميت الجنازة، والكسر لما تحت الميت وهو السرير، فالجنازة للسرير والجنازة للميت. هنا قال: أسرع بالجنازة، أي بالميت، إذ هو المقصود. فالإسراع بالجنازة المراد بالإسراع بالمشي، وهناك من أهل العلم من تأول حديث على الإسراء بتجهيزها من تغسيلها وتكفينها وتجهيز قبرها، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا يدل على الأمر بالإسراء الإسراء في المشي، الأمر بالإسراء الإسراء في المشي. وقد ذهب إلى استحباب ذلك عامة العلماء إلا إذا خشي الضرر كسقوطها أو كتقطعها. إذا كانت الجنازة ذاك الميت قد انتفخ ولو فترة من الوقت بحيث أن اللحم صار غير متماسك، أو كأن يكون مات بالحرق فالإسراع يضره، فهنا يفعل به ما هو أرفق به. وإذا لم توجد مفسدة فالأصل هو الإسراع، إذا لم توجد مفسدة الأصل الإسراع، أسرع بالجنازة. وفي آخر الحديث قال: فشر تضعون على رقابكم، فقلنا المراد بذلك إسراع في المشي. قال: أسرع بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذه الحكمة من الإسراع بالجنازة، فالجنازة إذا كانت صالحة فالإسراع إلى دفنها من الإحسان إليها، فإن الميت إذا انتقل إلى قبره انتقل إلى النعيم، الميت الصالح إذا انتقل إلى قبره انتقل إلى النعيم، فهذا من إحسان لها. وهذا مما يدل على أن الآخرة خير للمؤمن من الدنيا، الآخرة خير للمؤمن من الدنيا. قال: فخير تقدمونها إليه، فالمؤمن إنما يقدم إلى خير، فالآخرة خير له من الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. وإن تك سوى ذلك أي غير صالحة فشر تضعون على رقابكم. فالحكمة حاصلة على افتراض الحالين، إن كانت صالحة فهو خير للميت الإسراع، وإن كانت غير صالحة فهو خير للحاملين ابتعادهم عن مخالطة الأشرار. وأخذ من هذا أهل العلم الابتعاد عن مخالطة الأشرار، لأنه قال: فشر تضعون عن رقابكم، فأصحاب الشر يبتعد الإنسان عنهم سواء كانوا أحياء أو أموات، فمفارقة الأشرار في حياتهم وبعد موتهم من الخير. قال: فشر تضعونه عن رقابكم. وفي أن الجنائز تحمل على الرقاب، تقول عن رقابكم، وهذا هو الأصل في حمل الجنائز أنها تكون على الرقاب، وهي السنة المعمول بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي من جاء بعده، مع وجود الإبل والحمير والخيل والبغال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين، فلم تكن السنة حمل الجنائز على الدواب، وإنما السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي حمل الجنائز على الرقاب، مع أن حملها على الدواب أيسر من حملها على الرقاب. فأخذ من هذا أهل العلم على أن الجنائز لا تحمل في السيارات، والأحسن أن تحمل على الرقاب كما كان العمل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحمل على السيارات تفويت لأجل الحاملين، وفيه إخفاء لهذا الأمر العظيم، فإن الجنازة إذا ما حملت على الرقاب وصار الناس بها كانت موعظة كافية للناس، إذا مرت أمام الناس في طرقاتهم كان فيها الموعظة للناس وتذكر الآخرة مع ما في حملها من الأجر والثواب. فهذا هو الأصل في الجنازة أن تحمى على الرقاب إلا لعذر شرعي. فمن الأعذار الشرعية نزول الأمطار مثلا، فلا بأس أن توضع في سيارة مستورة من أجل وقاية الأذى النازل من المطر، وهكذا إذا كان المقبرة بعيدة يشق على الناس أن يحملوا على أكتافهم إلى المقبرة لبعدها، فإن الحاجة تدعو إلى حملها، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بحملها، وإذا لم تدعو الحاجة فالأصل أن الجنائز تحمل على الرقاب، هذا هو الأصل، وهي السنة المعمول بها في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.